نعم تفضلوا. السلام عليكم. تفضلوا بارك الله فيكم حياكم الله.
تفضل.
أنا مثل ما عليه وما أصحابه. أي طيب. تتكلم ولا؟
لا. أنا مثل ما عليه وما إبراهيم الآن متى جاء الدرس؟ ها؟ ها؟ بس
السلام عليكم ورحمة الله. تفضل بدون الأسئلة على طول.
لا شفت
كلمة. كلمة. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في رواية وهي الجماعة، والرواية الأخرى من قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولا تعارض بين مدلول هاتين الروايتين، فالجماعة وأهل السنة والجماعة هم الذين كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات أن يبذلوا قصارى جهدهم في أن يسلكوا هذا الطريق، وهو الطريق السوي، الطريق المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمتى. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى أن ندعوه بأن يثبتنا على هذا الطريق، وأن يرزقنا الهداية إليه، سواء هداية التوفيق أو هداية الدلالة والإرشاد، في سورة الفاتحة التي نرددها في اليوم على الأقل في الفرائض 17 مرة، هذا في الفرائض فقط، فضلا عمن وفقه الله عز وجل لأداء النوافل والرواتب والتطوعات. يقول تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال العلماء المفسرون: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا ووفقنا يا ربنا، وألهمنا سلوك الصراط المستقيم والطريق القويم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فلا طريق لنا إلا هذا الطريق، ولا سبيل لنا إلا هذا السبيل، لأنه السبيل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط ولا غلو فيه ولا تقصير. نلزم هذا الطريق ونسير على هذا الصراط عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا وأحكاما وآدابا وحدودا ومنهج حياة، لأن هذا هو أساس السعادة، هي تقوى الله عز وجل والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فمن سار على هذا الطريق وثبت عليه واستمر عليه إلى أن يلقى الله تبارك وتعالى، فقد ضمنت له السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد جعل لنا فيه علما، كما أخبر قال أبو ذر رضي الله عنه. وذلك أن ديننا دين كامل أكمله الله تبارك وتعالى قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد طبقه الصحابة رضوان الله عليهم حق التطبيق، وساروا على هذا النهج، فكانوا سادة الدنيا، كانوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى، بهم نطق القرآن وبه نطقوا، وبهم قام القرآن وبه نطقوا. أولئك الرعيل الأول والقرون المفضلة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين وصفهم الله بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أولئك الصحابة الذين يرجع إلى أقوالهم إذا لم يوجد نص في الكتاب ولا في السنة، لأن أقوالهم فيها الخير كل الخير، ولأنهم الذين تلقوا الوحي غضا طريا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، إنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فوالله لئن اتبعتم هديهم لقد فزتم فوزا عظيما، ولئن حدتم عن ذلك لقد ضللتم ضلالا بعيدا، فاستمسكوا بهديهم والزموا غرزهم فإنهم على الصراط المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول عمر بن الخطاب ويقول عمر بن عبد العزيز في هذا الباب: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لطاعة الله، تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله. من استنصر بها فهو ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو المهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. الأخت المؤمنة، إن ديننا الإسلامي القويم هو الدين الصافي المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، فيه كل خير وفيه كل سعادة وفيه كل راحة وهناء في الدنيا والآخرة، فيه الخير كل الخير، من طلب الهدى من غيره أضله الله، ومن ابتغى الهدى من غيره قصمه الله، فهو صراط الله المستقيم وطريقه القويم وسنة سيد المرسلين وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين. أمرنا الله تبارك وتعالى أن نسلكه وأن نعتصم به، قال الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فلنتمسك بهذا عباد الله وإماء الله، لنتمسك بهذا الهدي، وإياكن أخوات المؤمنات الصالحات الطيبات القانتات التائبات العابدات السائحات، أرجو أن تكن من أهل هذه الأوصاف التي يقمن شرع الله ويقمن دين الله تبارك وتعالى ويقدمنه على كل شيء. لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، لا يغرنكم أعداء الله وما عندهم من بهرجة في هذه الحياة، لا تعدوا أن تكون سرابا يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، تريك عيون المها غرة وتكشف عن منظر أشنعي. تنبهنا إماء الله لما يحاك لكنا من قبل أعداء الإسلام ومن قبل المستغربين والمتفرنجين وأعداء الدين الذين يدعون العناية بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة، وهم والله لم يحققوا شيئا مما يدعى أنه حقوق الإنسان، بل لا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان مثل ما هو موجود في هذا العصر. هل تظنين أختي المؤمنة وفقك الله، هل تظنين أن حقوق المرأة هي أن تخلع جلبابها وحجابها ويسرق منها اللص حياءها وتخرج سافرة متعطرة متزينة يتلذذ بها أهل الشهوات حتى إذا ما قضوا منهن وطرا رموهن كرمي الكلاب وكسقط المتاع، والله لا يعبؤون بهن ولا بمستقبلهن ولا بحياتهن ولا بسعادتهن. إن التقدم عندهم هو أن تترك المرأة حشمتها وأن تخلع جلبابها وحجابها وأن تتمرد على دينها ومجتمعها، وداوني بالتي كانت هي الداء. هذا هو الذي يريده من كنا أعداء الإسلام أعداء الشريعة أعداء دين الله عز وجل، بدعوى الحرية وبدعوى حقوق الإنسان وبدعوى حقوق المرأة. إن ديننا الإسلامي الحنيف هو الذي حرر المرأة من الرق والعبودية، فقد كانت في الجاهلية تورث كما يورث سقط المتاع، وكانوا يتسابقون عليها فيرمي أحدهم حجرا عليها من أقارب الزوج، فأيهما أو يرمي ثوبه على تلك المرأة الثكلى التي مات زوجها، فأيهما أيهم وقع عليها ثوبه أخذها إرثا كسقط المتاع والعياذ بالله. ناهيك عن ما كان يوجد من الفساد والضياع والاستمتاع المحرم والاستبضاع المحرم، فالإسلام هو الذي حفظ لك أختي المؤمنة كرامتك، وحفظ لك حياءك، وحفظ لك شرفك، وحفظ لك عرضك، وحفظ لك دينك. فاستمسكي بالصراط المستقيم، واستمسكي بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، استمسكي بهدي أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخديجة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أزواج صحبه الكرام، اقتدي بهن فإنهن خير قدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك الطاهرات، أولئك العابدات السائحات، أولئك الطاهرات المطهرات، أولئك اللاتي من حرصهن وحيائهن كنا لا يأتينا في المساجد إلا في الليل حتى لا يعرفهن أحد، يصلين الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات أي متسترات بمروطهن أي بثيابهن أو عبيهن حتى يرجعن ولا يعرف منهن أحد. هذا هو الحياء، وهذه هي الحياة، وهذه هي السعادة، وهذا هو طريق الفلاح وطريق الفوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها دخلت الجنة من أي أبوابها الثمانية شاءت. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو هدي الصحابة الكرام، وهذا هو طريق الجنة. ولا يخالك أخت الأخت المؤمنة إلا وتريدين الجنة وتبحثين عن الطريق الذي يوصل إليها، والطريق الذي يوصل إليها إنما هي عبادة الله سبحانه وتعالى وتطبيق شرعه والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شتى المجالات. بمجرد أن تصبحي تطبقين سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في نومك وفي قيامك وفي صلاتك وفي حركتك وفي خروجك وفي دخولك وفي عملك وفي كل عمل تريد، إذا كنت تريدين الخير وإذا كنت تريدين الجنة، ومن يطلب الحسناء لم يغله المهر. فأوصيكن ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، والجد والاجتهاد بالعمل فيما يرضيه، والجد والاجتهاد في التجارة الرابحة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم أنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. فاجتهدنا يا رعاكن الله في هذا الباب، وتقربنا إلى الله عز وجل بالعمل بما يرضيه، واعلمنا رحمني الله وإياكن أن السعادة، كل السعادة، هي في السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. وأما السير وراء الموضة والسير وراء هذه الحضارة الزائفة والسير وراء هذا الطريق المظلم الذي يسلكه أعداء الله ويسلكه أعداء الإسلام ويريدون أن يقحموا كنا فيه، فإن هذا أمر قد نهاكن الله عز وجل من الارتكاس فيه، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فعلى كل أخت مؤمنة أن تتقي الله تبارك وتعالى في بيتها، تتقي الله في ملابسها، تتقي الله في حشمتها، تتقي الله في خروجها ودخولها، تتقي الله في كلامها وصوتها، تتقي الله عز وجل فيما تبصر وفيما تسمع وفيما تلمس وفيما تشم وفيما تحس وفيما في كل شيء. يجب أن تكون التقوى ديدنك أخت المؤمنة إلى أن تلقي الله تبارك وتعالى وهو عنك راضي. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحابه من بعده، وهدي الصحابيات الكريمات رضي الله عنهن وأرضاهن. فهذا هو طريق الجنة وطريق الفردوس وطريق السعادة لمن أراد السعادة. فإن المؤمن إذا سار على هذا الطريق نجا في الدنيا والآخرة. وعنوان السعادة أمت الله، أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. أسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكن للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكن ممن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومنهج السلف الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخوات الشيخ عندهم بعض الأسئلة.
تفضل.
تقول السائلة: إذا أطاعت المرأة أمها بما يرضيها يغضب زوجها، وإذا أطاعت زوجها بما يرضيه تغضب أمها، فمن منهما رضاه مقدم على الآخر؟
الحمد لله. أولا ينبغي أن يراعى في هذا كله ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن من التمس رضا الله بسخط الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومن التمس رضا الله، من التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس سخط رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فالمهم يا أمة الله أن نرضي الله تبارك وتعالى، وأن نعمل جاهدين في سبيل ما يرضي الله عز وجل. وأما إذا كان هذا الخلاف بين أمك وبين زوجك فانظري إلى من كان محقا. فإن كان زوجك يؤذي أمك ولا يعطيها حقوقها ولا يحترمها، فقدمي رضا أمك، وأقنعي زوجك بأن رضا الوالدين من رضا الله تبارك وتعالى. وإن كانت المشكلة من قبل الأم تتدخل في شؤونكم الخاصة وتريد أن تفسد عليك حياتك ولو بمخالفة أمر الزوج، فلا يجوز أن تطيعيها في هذا السبيل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأنت سددي وقاربي وحاولي أن تصلحي الأمور بكل ما تستطيعين. وأما ما يتعلق برضا الزوج أو رضا الأم، فانظري إلى الواقع، من المحق منهما؟ هل الذي تطلب منك أمك يعني أمر يخالف الشرع بأن تأمرك بأن تعصي زوجك وأن لا تؤدي له حقوقه وأن تضايقيه وأن تثقل كاهله بالطلبات والمشتريات وأن 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 إلى آخره، وأن تترك حقه على حساب الذهاب إليها ويعني على حساب ضياع حقه؟ فلا شك أنها آثمة في هذا، ولا يجوز لك أن تطيعيها. وإذا كان الأمر بالعكس، الزوج يطلب منك أن تعقي أمك أو يعني تخالفي شرع الله في وجوب العمل برضاها، فلا تطيعيه أيضا، وقيم الوضع وحاولي أن تصلحي وأن تسددي وتقاربي في هذا الباب.
وهذه تسأل تقول: ما حكم تركيب الرموش المصنوعة من البلاستيك؟ فهناك من أفتى بأنها إن لم تكن من الشعر مصنوعة من الشعر فليس وصف.
هذه الرموش أولا لماذا تركب؟ إن كانت الذي يركب هذه الرموش حصل له مثلا حادث أو حريق أو نحو ذلك فذهبت رموشه، وأمكن زرع رموش كما يزرع الشعر الآن، ثبتت نجاح زراعة الشعر، فإذا ثبت زراعة الرموش بطريقة تزرع في نفس مكان الرموش وكان محتاجا إلى ذلك فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. وأما إن كان لمجرد التجميل ورموشها سليمة فهذا لا شك محرم، سواء كانت رموش من الشعر أو رموش بلاستيكية، كلها محرمة إذا لم تدعو إليها الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، ومقدار الضرورة أن تذهب رموشها لمرض أو لغيره، فإن هناك من فقدت رموشها، أو هناك من الرجال من يفقد رموشها أحيانا بسبب نار، بسبب حريق، بسبب أشياء، فلا بأس بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
تقول السائلة: ما السبيل إلى تحقيق اليقين والرضا في القضاء والقدر؟
السبيل إلى تحقيق اليقين والرضا بالقضاء والقدر العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. على المسلمة أن تتعلم وأن تتفقه في الدين، لا سيما في باب العقيدة والمنهج والفقه والعبادات، هذا أقل ما يمكن مما يجب تعلمه، فإذا تفقهت في ذلك استطاعت بإذن الله أن تطبق هذا الأمر. وأما موضوع القدر فينبغي عدم الولوج في بعض المتاهات التي يعني تشكك في القدر، فعلى المؤمن أن يعتقد بأن الله عز وجل علم الأشياء قبل خلقها ثم شاءها وقدرها وكتبها قبل أن يخلق السماوات والأرض، ثم إنه شاءها ثم أنه شاءها ثم أوجدها يعني وفق ذلك القدر الذي قدره سبحانه وتعالى، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإن قال قائل: طيب إذا جاءته وسوسة إبليسية في هذا الباب فماذا يفعل؟ أقول: النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال فقال له الصحابة: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما لا نستطيع أن نتكلم به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك محض الإيمان، يعني كونك تستعظمين ما قد توسوس به نفسك فتقلعين وتبتعدين عن هذه الوسوسة، هذا هو محض الإيمان. والخطر كل الخطر أن يسرح المسلم وراء التفكير في القدر، ويعني إقحام النفس ما لا طاقة لها به، فهذا أمر جد خطير. ثم إن القدر يا أمة الله سر من أسرار الله، فلا يجوز الخوض فيه ولا البحث فيه، وإنما إذا أوقعنا الشيطان في وسوسة أو شك نقول: آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مقولة مشهورة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فإن قال قائل: يعني كيف يعني يحصل هذا القدر ونحن يعني لا إرادة لنا به ولا خيار لنا في مسألة القدر؟ نقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم، لو كان الإنسان يعلم القدر هذا له باب آخر، لكن ما دام هذا أمر قد طوى الله علمه عنا فيجب علينا أن نؤمن به على مراد الله، وأن نجتهد في طاعة الله وفي الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى والانقياد لأمره، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو الذي يجب يعني على كل مؤمن أن يفعله. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عن القدر كيف وماذا ولماذا وكيف، هذا ما لا يسأل عنه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فكانوا يسلمون، كانوا يسلمون لأمر قضاء الله وقدره ولا يستفسرون عن أمور لا قبل لهم بها ولا شأن لهم بها، بينما كانوا إنما كانوا يسلمون لأمر الله تبارك وتعالى، ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فالواجب على كل امرأة مؤمنة أن تسلم وتذعن بالقضاء والقدر، ولا تخوض فيه في أكثر من معرفة هذه المراتب والسير عليها والإيمان بها، ولا تعملي تفكيرك في ذلك أكثر من اللازم. يقول أحد السلف: نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، ثم نظرت فتحيرت، فوجدت أكثر الناس إيمانا به أقلهم خوضا فيه، وأكثرهم شكا فيه أكثرهم خوضا فيه. فهذا الباب يغلق، لا تفكرين فيه أبدا، واعلمي أن الله عز وجل قد أعطاك عقلا واختيارا تميزين فيه بين الحق والباطل، وبين الغث والسمين، وبين السنة والبدعة، وبين الحلال والحرام.
هذه السائلة تسأل تقول: عندي مبلغ من المال وأقرضته لشخص، فهل أدفع الزكاة عن كل سنة، أو إذا قبضت المبلغ أدفع عن السنوات كلها؟
مسألة الدين الذي على الأشخاص فيه خمسة أقوال في باب الزكاة. القول الراجح منها أنه يضم إلى ما عندك من عقار أو منقول، ثم تخرج زكاته معا. يعني إذا كان لك دين عند أحد تزكينه في كل عام، هذا هو أرجح الأقوال الواردة في هذا الباب.
وهذه تقول: لضرتي ولد من زوجي، أرضعت معه ولد أختها، فهل ولد أختها يعتبر أخو بناتي في الرضاعة؟
كيف أرضعت؟
تقول: لضرتي ولد من زوجي أرضعت معه ولد يعني أختها، ابن أختها.
يعني هي أرضعت ولد زوجها وأرضعت أختها.
هي ضرتها أرضعت ابن زوجها ومع ولد أختها. الضرة عندها ولد، وهذا الولد أرضعت معه ابن أختها، ابن أخت الضرة، فهل هذا الولد يعتبر أخ لبناتها هي من الرضاعة؟
نعم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فجميع أبناء زوجك، جميع أبناء زوجك وبناته إخوة لهذا الولد الذي رضع من ضرتك، لأن اللبن مشترك بين الرجل والمرأة، فأنت تعتبر زوجة أبيه من الرضاعة، والتي رضع منها أمه من الرضاعة، وبناتك أخواته من الرضاعة، إذا كان الرضاع محرما، وهي خمس رضعات في أصح أقوال أهل العلم.
وهذه تقول: والدي فيهم سكر، مرض السكر، ومسافر للعلاج، وسيكون رمضان بفرنسا، هل يصوم، هل يفطر ويدفع عن كل يوم، أو يرجع الكويت ويصوم؟
هو إذا كان قادرا على الصوم يفطر إذا سافر، ثم يقضي بعد عودته إلى بلده. وأما إذا كان غير قادر البتة، يعني أصبح عاجزا عن الصوم، عنده مرض يعني صعب برؤه إلا أن يشاء الله، كان يكون عنده مرض مزمن يمنعه من الصوم، فمثل هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين إذا كان تذاكرته وعقله معه، إذا كان لم يفقد الذاكرة. يطعم عن كل يوم مسكين ولا شيء عليه. أما إذا كان قادرا على الصوم فإنه يقضي إذا رجع يقضي ما لزمه صومه وما فاته إبان سفره. نعم.
نختم بهذا السؤال. تقول: أنا امرأة سورية وأسافر إلى لبنان وأنا منقبة، ويعني تخشى على نفسها من يعني الاعتداء عليها بسبب النقاب لتوجه بعض التوجهات التي في تلك البلاد، فهل تخلع النقاب؟
الغاية يا أختي لا تبرر الوسيلة، تمسكي بحشمتك وغطي وجهك، والله سبحانه وتعالى خير حافظة، سيحفظك الله. وتحصني بأذكار الصباح والمساء وأذكار الأذكار الواردة في الشرع وأذكار السفر وأذكار الخلاء وأذكار لبس الثياب ونحو ذلك. حاول أن تحفظي هذه الأذكار وتتحصنين فيها بها بإذن الله تعالى. ويعني أنت حاول أن لا تسافري إلا ومعك ذو محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وفقني الله وإياكن لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.